الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب المناقب إلى أن قال: باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. قال: وقال ابن شهاب وأخبرني سعيد بن المسيب مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم ترجم رحمه الله بقوله: باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله قصد هنا بيان عمره صلى الله عليه وسلم حين مات، وهو من جملة صفاته. وأما قصة الوفاة ففيها أحاديث سيذكرها رحمه الله في آخر المغازي، وسيعيد هذه الترجمة هناك. وأما عمره صلى الله عليه وسلم ففيه 3 روايات عن الصحابة رضي الله عنهم: قيل توفي وهو ابن 60 سنة رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه، وقيل توفي وهو ابن 65 سنة رواه مسلم أيضا عن ابن عباس. وعد العلماء هذا من الوهم أو الغلط. أما أنس في ذكره للستين فلعله استبعد الزائد وذكر العقود فقط، عقود العشرات. وأكثر أهل العلم على ما ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما في هذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان رحمهم الله، فرواه مسلم أيضا في كتاب الفضائل. يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم: اتفق العلماء على أن أصحها 63، وعليها هذه أكثر الروايات عن عائشة وأنس ومعاوية وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. يقول النووي: واتفقوا أنه صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة بعد الهجرة 10 سنين، وبمكة قبل النبوة 40 سنة. هذا شيء متفق عليه. وإنما اختلفوا في مدة إقامته بمكة بعد النبوة، هل بقي 10 أو 13 سنة؟ قال: والصحيح أنها 13 سنة. وادعى القاضي عياض الإجماع أنه ولد عام الفيل، واتفقوا صلى الله عليه وسلم واتفقوا أنه ولد يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، وتوفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول أيضا، ولكن اختلفوا في يوم الولادة، يعني في التاريخ، هل هو في 12 من ربيع أول أو في 8 منه أو في 10، والله أعلم. فالمصنف هنا أراد بيان هذه الصفة من صفاته صلى الله عليه وسلم كغيرها من الصفات في سنه صلوات الله وسلامه عليه حين قبض. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، حدثنا الليث وهو الإمام عن عقيل وهو الأيلي عن ابن شهاب محمد عن عروة بن الزبير يحدث عن خالته رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. أدركت هذا من حديثه صلى الله عليه وسلم وحديث غيره، وإلا ما وجدت معه ولا حسبت السنين، لكن لعله من إدراكها لما كان يقوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم كما هو فعل الناس. يقول رحمه الله: وقال ابن شهاب، هذا ليس تعليقا وإنما بالإسناد الذي قبله، وأخبرني سعيد بن المسيب مثله، يعني عن عائشة. فسعيد أدركها، أو أنه من مراسيل سعيد رحمه الله، وفيها البحث المشهور عند المحدثين. نعم. وقد قال الشافعي رحمه الله: قد فتشت فوجدت مسانيد. نعم.
باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي.
نعم. قال رحمه الله: باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم. الكنية ما صدرت بأب أو أم، كأبي القاسم وأم عبد الله، كنية بضم الكاف وسكون النون، مأخوذة من الكناية، ويقال الكن، الكن ما يستتر به. وهذه التكنية هي ضرب من التورية بخلاف العلم، العلم يكشف عن المسمى، والكنية يستتر بها، فيقال يكنى بفلان. تقول من جهة البحث اللغوي: كنيت عن الأمر بكذا إذا ذكرته بغير ما يستدل به عليه صريحا. قال الحافظ: وقد اشتهرت الكنى للعرب حتى ربما غلبت على الأسماء، كأبي طالب وأبي لهب وغيرهما. وقد يكون للواحد كنية واحدة فأكثر، ومثالها ما سيأتي في قصة علي رضي الله عنه حينما أتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع بينه وبين فاطمة شيء من الخصومة، فذهب إلى المسجد وقد التصق التراب به رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: قم أبا تراب. أراد أن يمازحه وأن يلطف الأجواء التي وقعت بينه وبين فاطمة، فكناه بغير كنيته، فهو أبو الحسن، قال: قم يا أبا تراب، فكانت أحب الكنيتين إليه بعد هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الحافظ: وقد يشتهر باسمه وكنيته جميعا، فالاسم والكنية واللقب يجمعها العلم، كلها تدل على شخص واحد، لكن تتغاير بأن اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، كالفاروق والمتنبي وشيخ الإسلام، هذه ألقاب، وقد تشعر بالذم إذا قيلت بسبب ضلال الإنسان، كالأشدق، الأشدق من بني أمية، وهو الذي قال: إن الحرم لا يعيد فارا بخرب بدم أو خربة. وقد لا تدل على الذم كالأعرج، معنى في عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وبندار وغيرها من الألقاب التي والأعمش عرفوا بهذه الألقاب. فقد يشعر اللقب بمدح أو ذم أو وصف، أو وصف الأعمى، أن جاءه الأعمى. قال الحافظ: والكنية ما صدرت بأب أو أم، وما عدا ذلك فهو اسم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكنى أبا القاسم بولده القاسم، وهو أكبر أولاده، والقاسم هذا اختلف هل مات قبل البعثة أو بعدها، وقد ولد له إبراهيم في المدينة من ماريا. القاسم هذا ولد قبل النبوة، قبل النبوة في مكة، ولعله مات أيضا قبلها. وأما إبراهيم فولد له بالمدينة عليه السلام. وقد جاء في حديث لأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليك يا أبا إبراهيم، في أحد نزوله على رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال: باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم وهي أبا القاسم. هذا هكذا تكنى وكني بها صلوات الله وسلامه عليه. قال: حدثنا حفص بن عمرو وهو الحوضي، حدثنا شعبة وهو الحجاج، عن حميد وهو الطويل، عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، وهذا يدل على تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقصد السوق لحاجة، لحاجة الشراء، وأما البيع فما لا أعلم أنه باع شيئا، لأنه جواد كريم صلوات الله وسلامه، يعطي ولا يأخذ، إلا ما كان من بيعه في صفقات خديجة. فكان ينزل السوق لحاجة أو دعوة إلى الله عز وجل أو إنكار منكر، كما في حديث صاحب الصبرة قال: ما هذا؟ قال: من غشنا فليس منا، لما رأى كيف أنه يعني جعل الجيد في الأعلى والرديء أسفل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصدها قبل الإسلام وبعده، يقصد الأسواق. وما جاء في الصحيح أنها أبغض البقاع إلى الله عز وجل لا يمنع من هذا، هي أبغض البقاع إلى الله إذا لم يقم فيها أمر الله. وأما مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح فهي يكثر فيها اللغط والأيمان الكاذبة، فكانت من أبغض البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى الله المساجد لما يكثر فيها من خير، لكن قد يقع في هذا ما لا يحمد وفي ذاك ما يحمد. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ هو بشر صلوات الله وسلامه عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، سميت سوقا لأن البضائع تساق فيها، أو طول قيام الناس على سوقهم فيها وهم في الصفقات في البيع والشراء. فقال رجل، قيل أنه من اليهود: يا أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل كما في رواية: إنما قصدت هذا. هذه رواية تقدمت في البيع، يقول: ما قصدتك. فقال عليه الصلاة والسلام: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. سموا باسمي، سموا محمد وأحمد، ولا تكتنوا بكنيتي، لأن أذن رخص في الاسم دون كنية، لأن النداء أكثر ما يكون بالكنية. والحديث تقدم كما ذكرنا في البيوع: باب ما ذكر في الأسواق. نعم.
قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا شعبة عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي.
هذا الحديث ليس هو الأول، ما الفرق بينهما؟ هذا من مسند جابر رضي الله عنه، وذاك من مسند أنس، وهذا أيضا متفق عليه، لكن تقدم في فرض الخمس عند قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى فأن لله خمسه. قال: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي البصري، أخبرنا شعبة، فمدار هذا الحديث وذاك على شعبة رحمه الله. هنا يحدث عن منصور بن المعتمر عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي. فيه دليل على جواز التسمي بمحمد. وروي المنع عن عمر، روي المنع عن اسم محمد عن عمر رضي الله عنه، وأنه كتب إلى الكوفة: لا تسم أحدا باسم نبي. هذه من النظر المصلحي الذي رآه رضي الله عنه وأرضاه، وأمر جماعة في المدينة أن يغيروا اسم محمد. روي عنه هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء في حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونه. فلعله بلغ عمر هذا، والله أعلم. قال القاضي: والأشبه أن فعل عمر كان إعظاما لاسم النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل سبب نهيه أنه سمع رجلا يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب لابن أخيه: فعل الله بك يا محمد، فعل الله بك يا محمد. فدعاه عمر فقال: أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب بك، يعني بسببك، والله لا تدعى محمدا أبدا ما بقيت. وسماه، غير اسمه إلى عبد الرحمن. والمسلمون مجمعون على جواز التسمي به، لكن لا يصح في فضله سوى التشبه باسم النبي صلى الله عليه وسلم. ليس فيه حديث خير الأسماء ما حمد أو عبد. قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، كالذي قبله. نعم.
قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال: قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي.
هذا أيضا متفق عليه، تقدم في العلم باب إثم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هنا من مسند أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وفيه لطيفة في الإسناد، حيث قال أبو هريرة قال أبو القاسم، هذه فيها غاية المناسبة. قال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. النهي هنا اختلف فيه هل هو على التحريم أو على التنزيه. ذكر النووي رحمه الله أقوالا في المسألة، أشهرها أربعة: هل يجوز لأحد أن يتكنى بأبي القاسم لأنه موجود، مثل أبي القاسم الخرقي عندنا من فقهاء الحنابلة المشهورين، فيوجد في الناس. فمن العلماء من قال بظاهر الحديث وحمله على التحريم مطلقا، سواء كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، وسواء كان لمن اسمه محمد أو أحمد أو كان اسمه غير ذلك. هذا هو المشهور عن الشافعي، وهو مذهب أهل الظاهر على ظاهر هذه الأحاديث. وقيل من الأقوال يختص ذلك بزمنه، لأنه وقت الإشكال الذي بسببه جاء النهي. وعلى هذا يكون منسوخا، وهذا مذهب مالك وجمهور الفقهاء. وكما قلنا اشتهر في الصدر الأول من تكنى به ولم ينكر، يعني من أشهرهم أولهم أبو القاسم، القاسم بن محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر هو أبو القاسم. وغيره مما ذكر في كتب التاريخ. وقيل في القول الرابع أنه للتنزيه من باب الأدب لا للتحريم، والله تعالى أعلم. فلا ينكر على أحد تكنى بهذا بعد زمنه صلوات الله وسلامه عليه لوجود الخلاف، والقاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد. نعم.
باب. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا الفضل بن موسى عن الجعيد بن عبد الرحمن أنه قال رأيت السائب بن يزيد بن 94 جلدا معتدلا، فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت يا رسول الله إن ابن أختي شاك فادعوا الله، قال فدعا لي.
نعم. قال باب. لعل هذا الحديث تبع للباب الذي بعده، لأنه أعاده من طريق أخرى، وفيه قصة تتعلق بذكر خاتم النبوة، هذا سبب إيراد الحديث، ونذكر ما فيه إن شاء الله في الباب الذي بعده. قال هنا حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو من راهوية رحمه الله، أخبرنا الفضل بن موسى السناني عن الجعيد الكندي، الجعيد بن عبد الرحمن، قال رأيت السائب بن يزيد الكندي ابن 94، يعني سار شيخا، وهو كان من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، قال رأيته جلدا يعني قويا معتدلا، يعني لم ينحني ظهره مع هذا السن، فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري، يقول أنا أعلم السر الذي أكسبني هذه القوة في هذا السن إلا بدعاء، لم يكن هذا إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت يا رسول الله إن ابن أختي شاك، يعني كان يشتكي، فادعوا الله له، قال فدعا لي صلى الله عليه وسلم. وفي ذكر خاتم النبوة سيأتي في الرواية التي بعدها، وهذا متفق عليه، تقدم في كتاب الوضوء. نعم.
باب خاتم النبوة، أو قال باب خاتم النبوة. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن الجعيد بن عبد الرحمن أنه قال سمعت السائب بن يزيد قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم، أو قالت فنظرت إلى خاتم بين كتفيه. قال ابن عبيد الله الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيه. قال إبراهيم بن حمزة مثل زر الحجلة.
نعم. هذا الذي قبله وأتم منه في السياق، وقد تقدم في باب استعمال فضل وضوء الناس، وذكره بنحو الذي تقدم. قال ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، وهذا يدل على فطنته رضي الله عنه وأرضاه، ولعله رأى صنيع الصحابة أو نقل له، فإن هذا كان من هديه من يشرب من وضوئه ويتمسح به، وهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، طمعا في بركته، كما جاء في حديث أبي جحيفة حينما كان عليه الصلاة والسلام ضربت له القبة من أدم في البطحاء، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه، فمن آخذ ونائل يتمسحون به. وجاء أيضا في الصحيح أنه مج صلى الله عليه وسلم في وجه محمود بن الربيع وهو غلام من بئرهم، فهم كانوا يقصدون هذا، وهو أيضا عليه الصلاة والسلام يتفضل عليهم بشيء منهم. وفي المغازي مج صلى الله عليه وسلم في ماء غسل يديه ووجهه فيه، ثم دفعه لأبي موسى وبلال، ثم قال اشربا منه وأفرغ على وجوهكما ونحوركما. وفيه دليل على أن الماء المستعمل يبقى طهورا خلافا لمن قال يسلب الطهورية، وخلافا لمن شذ وقال يصير نجسا. وهذا أولى من تخصيص ذاك بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه إشارة إلى ما كان فيه صلى الله عليه وسلم في بدنه وفي فضلاته من البركة والخير، وكما قلنا هذا خاص به صلوات الله وسلامه عليه، ولا يجوز أن يتمسح بغيره ولا بوضوء غيره من العلماء ولا من الأولياء ولا من الصالحين. فالصحابة رضي الله عنهم الذين أدركوا هذا فيه صلى الله عليه وسلم ما فعلوا هذا مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع علي، كانوا حراسا للعقيدة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فنبقى على هديهم، ولا يستدل بهذا على أن كل ولي، وهذا فيه فتنة، فيه فتنة أيضا للمتمسح به. رخص بعض الفقهاء في تقبيل اليد، وقد ورد فعله عن بعض الصحابة، لكن لا على سبيل التبرك طلب البركة، فالبركة مقطوع بها في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في غيره مظنونة. قال رحمه الله في الترجمة: باب خاتم النبوة. وهو كذا في الحديث: ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم أو خاتم النبوة بين كتفيه. هذا من صفاته صلى الله عليه وسلم، وإضافته إلى النبوة تشير إلى أنه كان في كل نبي، أنه كان ختما في ظهر كل نبي يشهد له بالنبوة. قال ابن عبيد الله، هذا محمد بن عبيد الله من شيوخ البخاري: الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيه. لماذا جاء بالحجلة هنا أو الحجلة؟ جاء بها لأنها جاءت في رواية تقدمت مثل زر الحجلة، يعني الخاتم مثل زر الحجلة. فهل هو من ما في الفرس، من بين عيني الفرس؟ لكن هذا يشكل عليه أن ذلك الغرة، والغرة لا زر فيها، ولو كان الزر في الغرة كان أقرب إلى التشويه. والتحجيل الذي في الفرس إنما هو في القوائم: إنكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. فلذلك الأقرب مثل ما قال إبراهيم، وقال إبراهيم بن حمزة مثل زر الحجلة، والحجلة طائر معروف، وزرها زر الحجلة يعني مثل بيضة الحجلة، مثل البيضة، يعني هذا يظهر منه أنه كان بارزا، لم يكن مطبوعا فقط ممسوحا على ظهره صلوات الله وسلامه عليه. فقوله باب خاتم النبوة يعني صفته، وهو الذي كان بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه، ولد وهو فيه، ولد فيه وهو فيه، ولم يطبعه جبريل بعد. وكان من علاماته التي كان أهل الكتاب يعرفونه بها، كما قال الحافظ رحمه الله. ولهذا استدل به من على نبوة؟ الباحث على الحقيقة سلمان الفارسي رضي الله عنه، عنده علم بما ذكره له بعض أهل الكتاب، فترصد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في أحد حيطان المدينة حتى رآه، وكان ينظر إلى قفاه صلى الله عليه وسلم حتى رأى هذا الخاتم، ورآه غيره من الصحابة وقبله بعضهم فيما يروى. قال القرطبي رحمه الله: اتفقت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسر، قدره إذا قلل قدر بيضة الحمامة، وإذا كبر جمع اليد. والله أعلم، يعني هم بين هذا، بين بيضة الحجلة وبين مجمع اليد حجمه، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ها؟ بيضة. الحجلة طائر، طائر أظن يسمى العرقوب أو اسم قريب من هذا، هو من جنس الحمام، من جنس الحمام. الحمام أجناس كثيرة.